بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: قد ذكر المفسرون هاهنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات، ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه، وتلك القصة لها طرق كثيرة وأوجه متعددة في أن المراد بالنعاج والنعجة هي النساء، وهي كما قال من الإسرائيليات، بل من المنكرات التي لا يليق أن تضاف إلى نبي من أنبياء الله عز وجل. وقد ذكر هذه القصة المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه التوابون، وهي مذكورة في بعض كتب التفاسير، وقد أحسن ابن كثير إذ أعرض عنها وبين عدم قبولها، وقد تكلم عليها بتوسع صاحب كتاب تحذير الداعية من القصص الواهية، وهكذا جمع من المفسرين ذكروا ذلك وبينوا أنها باطلة وأنه يبقى على ظاهر الآيات نعجة ونعاج. قال: ولكن روى ابن أبي حاتم هاهنا حديثا لا يصح سنده، لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن أنس، ويزيد وإن كان من الصالحين لكنه ضعيف الحديث، الضعف شديد عند الأئمة، فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة وأن يرد علمها إلى الله عز وجل، فإن القرآن حق وما تضمن فهو حق أيضا. وقوله ففزع منهم أي إنما كان ذلك لأنه كان في محرابه، وهو أشرف مكان في داره، وكان قد أمر ألا يدخل عليه أحد ذلك اليوم، أشرف مكان في البيت وهو الذي ينفرد به صاحبه للعبادة ونحوها، ثم أطلقه الناس على مقدمة المسجد، ولا دليل على هذا الإطلاق. قال: فلم يشعر إلا بشخصين قد تسور عليه المحراب أي احتاط به يسألانه عن شأنهما. قوله وعزني في الخطاب أي غلبني، يقال عز يعز إذا قهر وغلب. وقوله وظن داود أنما فتناه، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أي اختبرناه، هذا من طريق أبي صالح كاتب الليث، ولكن الفتنة تأتي معنى الاختبار. قال: وقوله وخر راكعا أي ساجدا وأناب، ويحتمل أنه ركع أولا ثم سجد بعد ذلك، وقد ذكر أنه استمر ساجدا 40 صباحا، وهذا لا دليل عليه، فخر راكعا وأناب بدون تحديد كم بقي ساجدا. فغفرنا له ذلك أي ما كان منه مما يقال فيه إن حسنات الأبرار سيئات المقربين. وهذا اللفظ نبه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة برقم 100 أنه يتعقب في معناه، أنه لا يصح سندا ولا متنا، ونقل ذلك عن شيخ الإسلام أنه لا يصح ولا يحفظ عن رسول الله ولا حتى عن السلف، عن الصحابة والتابعين بهذا اللفظ، بل نبه الشيخ الألباني أن الحسنة لا يمكن أن تتحول سيئة في كلام طويل عند هذا الموضع. قال: وقد اختلف الأئمة رضي الله عنهم في سجدة صاد، هل هي من عزائم السجود؟ على قولين، الجديد من مذهب الشافعي رحمه الله أنها ليست من عزائم السجود، بل هي سجدة شكر، وهذا الذي ذهب إليه الشافعي في سجدة صاد وفي سائر السجدات، وهو قول جماهير أهل العلم أن سجود التلاوة مستحب وليس بواجب، ولا عزيمة ولا فرض، كل سجود التلاوة. والدليل على ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ سورة النجم، قرأ عليه زيد بن ثابت سورة النجم فلم يسجد بها، وهو في الصحيحين، وهو صارف لما جاء من الأوامر في ظاهر الآيات، فاسجد واقترب وغير ذلك من الآيات. وإنما خالفت الحنفية فقالوا سجود التلاوة واجب وفرض سواء في صاد أو في غيرها، والصحيح ما عليه الجماهير. قال: والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب عن إكرمة عن ابن عباس أنه قال: في السجود في صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. ورواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي في تفسيره من حديث أيوب به، وقال الترمذي: حسن صحيح. ولكنه سجد بها في الصلاة، وهي من المواضع الأربع التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. وقال النسائي أيضا عند تفسير هذه الآية: أخبرني إبراهيم بن الحسن عن المقسمي قال: حدثنا حجاج بن محمد عن عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال، أو قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صاد، وقال: سجدها داود عليه السلام توبة، ونحن أو نسجدها شكرا. تفرد بروايته النسائي، ورجال إسناده كلهم ثقات، وهو في صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمه الله. وقول سجدها داود عليه السلام توبة، هذا لا يؤيد تلك القصة المكذوبة المنكرة التي ذكرت عن مسألة النساء وما شابه ذلك، ولكن هذا دأب الأنبياء، مهما فعلوا من الخيرات وقاموا به من الطاعات فهم دائما إلى الله أوابون، رجاعون، ساجدون، شاكرون، حامدون. قال: وقد أخبرني شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي قراءة عليه وأنا أسمع. وما هي العلاقة بينه وبين المزي؟ هو شيخه، نعم، وزوجه بابنته، وكان ابن كثير رحمه الله تعالى يعظمه جدا ويذكره بالعلم والحديث والفضل والحفظ والإمامة، بل ربما يعظمه ويذكره أكثر مما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: أخبرنا أبو إسحاق المدرجي قال: أخبرنا زاهر بن أبي طاهر الثقفي قال: أخبرنا زاهر بن طاهر الشحامي أخبرنا أبو سعيد الكنجروذي قال: أخبرنا الحاكم أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ قال: أخبرنا أبو العباس السراج قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس عن الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد. والحسن هذا قال فيه العقيلي: لا يتابع على حديثه. وقال فيه الذهبي: لا يعرف. قال بعضهم: مجهول. قال: قال لي ابن جريج: يا حسن، حدثني جدك عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رأيت فيما يرى النائم كأني أصلي خلف شجرة فقرأت السجدة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها تقول وهي ساجدة: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وضع عني بها وزرا، واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس: فرأيت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قام فقرأ السجدة ثم سجد، فسمعته يقول وهو ساجد كما حكى الرجل عن كلام الشجرة. رواه الترمذي عن قتيبة وابن ماجه عن أبي بكر بن خلاد كلاهما عن محمد بن يزيد بن خنيس نحوه. وقال الترمذي: غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ما حال هذا؟ فيه هذا المجهول الحسن بن محمد بن عبيد الله. ومع ذلك فقد حسنه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 2710. وكان شيخنا يرى أنه لا يصح في هذا الباب شيء، في باب دعاء خاص يدعو به في سجود التلاوة، وهو قول جماعة من الأئمة. وأما تحسين الشيخ الألباني رحمه الله فينظر هل وجد طريقا تؤازر أو تقوي هذه الطريق التي هي من طريق هذا الذي قيل فيه لا يعرف الحسن بن محمد بن عبيد الله. وإلا المشهور أنه في سجود التلاوة يقول ما شاء مما يقوله في سجود الفريضة، أو يدعو بما شاء ما لم يكن في دعائه إثم أو قطيعة رحم أو مخالفة شرعية. وقال البخاري عند تفسيرها أيضا: حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي عن العوام قال سألت مجاهدا عن سجدة صاد فقال سألت ابن عباس من أين سجدت؟ قال وما تقرأ ومن ذريته داود وسليمان أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. فكان داود عليه السلام ممن أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدى به، فسجدها داود عليه السلام، فسجدها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر هو ابن عبد الله المزني أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رأى رؤيا أنه يكتب صاد، فلما بلغ إلى التي يسجد بها رأى الدوات والقلم وكل شيء بحضرته انقلب ساجدا. قال فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يسجد بها بعد. تفرد به أحمد، وهو حديث فيه اضطراب كما بين ذلك الدارقطني وغيره، فروي موصولا وروي مرسلا، ولهذا ضعفه العلامة الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب 870 برقم 870. وقال أبو داود حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي صرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر صاد، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود، ومعنى تشزن أي تأهبوا، فقال إنما هي توبة نبي ولكني رأيتكم تشزنتم فنزل وسجد وسجدوا. وهذا يدل على أنها ليست واجبة، السجود بها ليس واجبا. تفرد به أبو داود وإسناده على شرط الصحيح، وهو في الجامع الصحيح لشيخنا رحمه الله الثاني 153، وفي صحيح الجامع للعلامة الألباني رحمه الله. وقوله وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، أي وإن له يوم القيامة لقربة يقربه الله عز وجل بها وحسن مرجع، وهو الدرجات العاليات في الجنة لنبوته وعدله التام في ملكه، كما جاء في الصحيح المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يقسطون في أهليهم وما ولوا، رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو. وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا فضيل عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلسا إمام عادل، وإن أبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذابا إمام جائر، رواه الترمذي من حديث فضيل وهو ابن مرزوق الأغر عن عطية به وقال لا نعرفه معرفوعا إلا من هذا الوجه. وهذا ما حاله فيه عطية العوفي؟ نعم ضعيف، وهو في السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني رحمه الله برقم 1156. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا سيار، أظنه سيار أبو مصعب فيه ضعف، قال حدثنا جعفر بن سليمان وهو الضبعي شيعي وهو صدوق وله مناكير قال سمعت مالك بن دينار في قولي وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب قال مقام داود يوم القيامة عند ساق العرش، ثم يقول يا داود مجدني اليوم بذلك الصوت الحسن الرخيم الذي كنت تمجدني به في الدنيا، فيقول: وكيف قد سلبته؟ فيقول: إني أرده عليك اليوم. فيرفع داود صوب صوت يستفرغ نعيم أهل الجنان. ضعيف هذا، معضل. إذن ما هو الخلاصة فيما قرأناه؟ ما ذكر في قصة داود من قصة الغنم، وما ذكر في كتب التفاسير من أنها قصة امرأة إلى غير ذلك، هل صح من هذا شيء؟ لم يصح، وإنما يبقى ظاهر الآيات. وقول الله عز وجل: وظن داود أنما فتناه، ما المراد بالفتنة هنا؟ نعم، اختبرناه الاختبار. حديث إن حسنات الأبرار سيئات المقربين، ما حاله؟ نعم، لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة والتابعين، ولفظه فيه نكارة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. هل صح حديث في دعاء مخصوص في سجود التلاوة؟ حديث من؟ الحديث الذي جاء في سجود التلاوة، من صحابيه ومن أخرجه وما حاله؟ خرجه أبو داود والترمذي، وهو عن ابن عباس، وفي سنده، في سنده ماذا؟ في سنده الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد، مجهول. والحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله. من الذي قال بأن سجود التلاوة واجب؟ ما بماذا استدلوا؟ ما هو دليلهم على وجوب سجود التلاوة سواء صاد أو غير صاد؟ ظاهر الأوامر المذكورة في الآيات، والجمهور على أنه ليس بواجب، وأن هذا مصروف بماذا؟ هذا الواجب مصروف بماذا؟ مصروف بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سجد في بعض ولم يسجد في الآخر، كما في حديث زيد بن ثابت أنه قرأت عليه النجم ولم يسجد. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.